تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل الذي يقول في قرآنه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اليوم أيها الأحبة نتابع حديثنا في هذه السلسلة المباركة من سلسلة التفسير في المدرسة الربانية، وقد انتهى بنا الحديث مع سورة الفلق، واليوم بإذن الله عز وجل موضوعنا سورة الإخلاص. وقبل أن ندلف إلى سورة الإخلاص، نشير إشارة موجزة إلى شيء كان يتصل بصورة الفلق لم يسعفنا الوقت أن نستفيض فيه، وهو ما يتصل بآخر الاستعاذات الثلاث في صورة الفلق مع أخي ورفيقي الدكتور فضل سليم بارك الله له، ليتم الكلام عن الحسد، آخر الاستعاذات في صورة الفلق.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نذكر تتمة قبل أن ندخل إلى تفسير سورة الإخلاص عن المستعاذ منه الثالث في هذه السورة، سورة الفلق، بعد أن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات في العقد، أمر بالاستعاذة من الحاسد إذا حسد. نذكر هذه التتمة عن الحسد، عن سببه وعلاجه وكيفية اتقائه، لأن الحسد كما تعلمون هو مرض قتال، شره كبير. الحسد يضرب به الشيطان فتتمزق القلوب وتتفتت المجتمعات، ويقطع به أواصر الأخوة، ويقطع به حبال المودة، ويقضي على الخير بين الناس. الحسد هو أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن غيره شحا عليه بها. أسباب هذا الحسد تتلخص في أمور: أولها ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمع في قلب أو لا يجتمع في جوف الإيمان والحسد. فإنما هذا الحسد، هذا الداء، داء الأمم وداء الشعوب، إنما هو يزاحم الإيمان في قلب المؤمن حتى يطرد الإيمان من قلب المؤمن، فلا يوجد في هذا القلب إلا الحسد، الذي ينظر إلى غيره، إلى نعم الله عز وجل على الناس بازدراء، وينظر الناس بازدراء وباحتقار، يحتقر الناس ويرى أنه هو الذي يستحق النعمة وحده دون الناس. فالسبب الأول هو ضعف الإيمان. السبب الثاني إعجاب الحاسد بنفسه، ولذلك لما أمر إبليس عليه لعنة الله بالسجود لآدم قال أنا خير منه، يرى أنه أفضل من آدم فكيف يسجد له. فكذلك الحاسد يعجب بنفسه دائما، فإذا رأى نعمة على غيره فيظن وأنه هو الذي يستحق هذه النعمة وحده دون غيره من الناس. أيضا من أسباب الحسد حب الرئاسة، لا يريد لأحد أن يتفوق عليه، لا يريد لأحد أن يتقدم عليه في منصب ولا في جاه ولا في مال ولا في علم ولا في مهنة ولا في أي شيء، يريد أن يكون هو فوق الناس وليس فوقه أحد. فهذا إذا رأى شيئا على نعمة على أحد أو رأى أحدا تميز عنه بخصلة فإنما يحسده عليها، لأنه طبع على حب الرئاسة والتميز عن الناس. أيضا من هذه الأسباب هي المجاورة، الالتصاق، الاقتران، لأن الحسد إنما يكون بين الأقران، بين الجيران في المهنة. فتجد مثلا طبيب الأطفال مثلا لا يحسد إلا مثله، إذا كان له جار مثلا طبيب مثله ينظر إليه مثلا ويقول كم دخل له من مريض اليوم، لا يحسد مثلا أصحاب العربيات المرسيدس أو أصحاب الشركات أو المحلات الذين يكسبون أضعاف أضعاف الطبيب، ولكنه يحسد قرينه. حتى قال العلماء إن الإسكافي الذي يصلح النعال والأحذية لا يحسد إلا قرينه، لا ينظر الإسكافي إلى أصحاب المحلات ولا التجارات ولا أصحاب الملايين ليحسدهم، بل يحسد الإسكافي مثله. فالحسد إنما سببه المجاورة والالتساق والاقتران، فلذلك يكون بين الأقران. لسلامة الشخص الحاسد من هذا الداء العضال لابد أن يعلم أمرين باختصار. الأمر الأول أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر لغيره هذه النعمة، وأن حسده لجاره أو لصاحبه أو لقرينه على هذه النعمة لا يغير من هذه النعمة شيئا إلا إذا شاء الله عز وجل وقدر، غير أن الضرر يعود على الحاسد نفسه في دينه وفي دنياه، فيفسد عليه دينه لأنه كالمعترض على قضاء الله عز وجل وعلى قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك. ثانيا أن يعمل جاهدا وأن يجاهد نفسه كلما دعته إلى أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، أن يجتهد في دفع هذا العمل القلبي والحسد القلبي بأن يتمنى لنفسه هذه النعمة ويدعو لغيره بالبركة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فاسأل الله سبحانه وتعالى من فضله فخزائنه ملأى لا تنفذ. هذا يتلخص، هذا دواء لهذا الحاسد. أما المحسود وهو المسكين الذي لا ذنب له إلا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة أو دفع عنه نقمة أو كفاه شر بلية أو محنة أو فتنة، هذا المسكين ما علاجه؟ علاجه أيضا يتلخص في أمور. الأمر الأول أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله وهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن يقول في عين هذا الحاسد الذي ينظر إليه باحتقار وازدراء وحقد حسبنا الله ونعم الوكيل، أيضا أن يحفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، يحفظ الله عز وجل في حدوده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالإنسان إذا حافظ حدود الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحفظه، ويكفيه شر عين هذا الحاسد. أيضا أن يخفي هذه النعمة ممن يرى أنه يتمنى له زوال هذه النعمة. إذا رأيت إنسانا يتمنى لك زوال النعمة التي أنت فيها فاخفي هذه النعم عنه. وهذا له أصل في كتاب الله عز وجل، حين حكى يوسف عليه السلام لأبيه الرؤيا فقال له يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وصاه بأن يخفي هذه النعمة هذه الرؤية عن إخوته كي لا يكيدوا له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فلا يحدث بها إلا من يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب. فالإنسان إذا كان في نعمة أو هناك نعمة في طريقها إليه فلا بد أن يخفي هذه النعمة عن الحاسد، عمن يظن أنه يتمنى له زوال هذه النعمة. أيضا لا يشتغل بالحاسد، لا يشغل نفسه به ولا يفكر به ولا يعبأ به، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب دفع الحسد أن تتوكل على الله، والله حسبك والله كافيك. أيضا أن تسترقي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أسترقي، أو أمر أن يسترقى من العين. فلا بد أن ترقي نفسك أو يرقيك غيرك من غير طلب، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يسترقون. نأتي إلى العين. العين هل هناك فرق بينها وبين الحسد؟ الحاسد مصدره، الحسد مصدره هو تمني زوال النعمة عن الغير. والحاسد قد يحسد الشيء الموجود وقد يحسد الشيء الغير موجود. ممكن يحسد إنسان في بلد أخرى، أو يحسد يعني إنسان على نعمة وهو لم يرها. ومن الممكن أن يحسد أيضا الشيء المتوقع قبل حدوثه، يعني ممكن أنت هناك نعمة أنت في انتظارها. الحاسد الذي يتمنى لك زوال هذه النعمة إذا علم بها يحسدك مع أن النعمة لم تأتي. لذلك روي مرفوعا: استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فالإنسان يستعين على قضاء حوائجه ونعمه بالكتمان، ولا سيما عن أعين هؤلاء الحسدة. العين تختلف عن الحسد لأن مصدرها إنما هو انقداح النظر، انقداح نظرة العين. وربما يصيب العائن شيئا يخصه، ربما يعين نفسه، ربما يعين ولده، ربما يعين ماله، ربما يعين ماله. في دفع العين تدفع بأمرين: أولا الرقية، أولا تدفع بالرقية. إنسان إذا عانى غيره أو إذا نظر إلى غيره فوعك، فنرقي هذا المعين أو هذا المعيون، نرقيه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر بثلاث ليال، فرأى عبد الله بن جعفر وإخوته يعني ضعفاء، فيعني قال: ما لي أرى أبناء أخي ضارعين؟ فقالت له أسماء: أصابتهم العين، أصابتهم العين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استرقي له، يعني ابذلي لهم الرقية. أيضا تدفع العين أو يدفع أو دواؤها يكون بالاغتسال، بالوضوء، أن يتوضأ العائن للمعين، يتوضأ له. عندنا كما في موطأ مالك سهل بن حنيف لما اغتسل خلع جبة عليه، وكان حسن الجلد، كان أبيض حسن الجلد، خلع جبة عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه، فلما رأى جلده حسنا وأبيض قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل في مكانه، وقع مكانه في الحال من هذه النظرة. فلما ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت على أخيك؟ يعني ألا قلت تبارك الله عندما ترى من أخيك ما يسرك أو ترى شيئا يعجبك؟ فتوضأ له. فتوضأ له عامر بن ربيعة، يعني توضأ له وأخذوا ماء وضوئه في إناء ثم صبوه على ظهر سهل، فنشط وراح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس به بأس. فدواء العين أيضا يكون بالرقية ويكون أيضا بالاغتسال. هذا هو الحسد، وهذه هي العين، وهذا هو الدواء. نأتي إلى حسد إنما هو يعني غير مذموم، وهو حسد الغبطة، كما روي المنافق يحسد والمؤمن يغبط، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله القرآن فسلطه رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل ما يعمل. فهذا هو حسد الغبطة، أن تتمنى لك ما عند غيرك دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عن غيرك. فسلامة الصدر أيها الأحبة الكرام من الحسد ومن الغل ومن البغضاء ومن الكراهية إنما هي مطلب للقاء الله عز وجل ومطلب لدخول الجنة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه يوما يقول لأصحابه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء، فمرت هذه المرة ثم قال مرة أخرى: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، تكررت ثلاث مرات حتى اتبع عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الرجل، ذهب إلى بيته وجلس عنده ثلاثة أيام لينظر ماذا يفعل، فلم يجد هذا الرجل كثير صيام ولا صلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا، فماذا تفعل؟ قال: والله غير لا أفعل غير ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على عطاء أعطاه الله إياه، فأرجو وأنصح نفسي وإياكم ألا نبيت هذه الليلة إلا وكلنا هذا الرجل، لا نحسد أحدا ولا نحمل غشا في قلوبنا على المسلمين، عافانا الله وإياكم أجمعين من الحسد من هذا الداء وهذا المرض القتال.
أما ثالثة المعوذات سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: احشدوا فإني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد. ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد، ثم دخل. قال: فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ما أرى هذا إلا وحيا أو أمرا من السماء جاء. يعني قال بعضهم لبعض: دخول النبي السريع بعد أن قرأ قل هو الله أحد فقط، هذه السورة فقط، ما نظن هذا إلا بسبب أنه قد جاءه وحي أو اضطره أمر من السماء إلى أن يدخل إلى بيته مرة أخرى. يقول: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدثكم أني سأقرأ ثلث القرآن؟ ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال: فإن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. وعبد الله بن حبيب رضي الله عنه يروي يقول: أصابتنا ظلمة وعطش، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بنا. ونحن نعلم أن العرب قديما لم تكن عندهم وسائل إضاءة حديثة ولا غيرها، فحينما يقولون أصابتنا ظلمة أي أن الليلة لم تكن ليلة قمرية، وإنما كانت في آخر الشهر أو في مستهله، فكانوا في ظلمة. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقال قل، فسكت. قال قل، فقلت ما أقول يا رسول الله؟ قال قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك كل يوم. قال له هذا مرتين. هذا الحديث أيها الأحبة يذكرنا بحديث عقبة ابن عامر الأول حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين وقال له مرارا قل قل، وقد تكرر هذا مرارا كما ذكرنا قبله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواضع من القرآن تعليم الصحابة بقل. تروي عائشة رضي الله عنها أيضا تقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه على سرية، يعني أرسل عددا من أصحابه خطعة من الجيش عنده في مهمة حربية ما، وأمر عليهم رجلا. تقول فكان يقرأ لهم في صلاته بهم ويختم بقل هو الله أحد، العادة التي كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى أن القائد الحربي أو المدير في أي مكان هو إمام الصلاة في هذا المكان، له سلطان الإدارة وسلطان الصلاة أيضا، حتى إن الإمام الأعظم خليفة المسلمين كان يكون هو إمام المسجد الجامع الأكبر في حاضرة المسلمين. تقول فكان يصلي ثم يختم صلاته بقل هو الله أحد، يعني يصلي بأي سورة، فإذا كان آخر الركعة قرأ قل هو الله أحد، وهكذا دائما. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يصنع هذا؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذه السورة أيها الأحبة صفة الرحمن كما قال هذا الصحابي الجليل قل هو الله أحد. هذه الصفة الأولى أيها الأحبة في هذه السورة الأحدية، هذه الصفة يقول العلماء هي صفة خاصة لله عز وجل، تدل أنه واحد وتر لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير ولا مثيل ولا ند، ولهذا لا يوصف بها غير الله عز وجل، لا يقال رجل أحد أو درهم أحد، إنما يقال رجل واحد درهم واحد مثلا. يعني لماذا؟ لأننا قد نقول مثلا هذا الرجل لا يشبهه واحد لكن يشبهه اثنان، هذا الدرهم أو هذا الثوب لا يشبهه واحد وإنما تشبهه أثواب كثيرة، لكن إذا قلنا لا يشبهه أحد فقد انقطع الأمر. لهذا ولهذه المبالغة الموجودة في الوصف أحد، قال العلماء إن الله عز وجل اختص به لأن فيه منتهى التنزيه والتقديس والإفراد لله عز وجل. هذا المعنى أيها الأحبة الذي افتتحت به هذه السورة، حتى نفهم جيدا لماذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. هي ليست الثلث حقيقة ماديا، وإنما هي تعدل هذا الثلث في قوة هذا الثلث. لماذا؟ لأنها تتحدث عن أهم وأعظم صفات الله عز وجل وأولاها، وهي صفة الوحدانية. القرآن كله أيها الأحبة مداره على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. إنما الله إله واحد، إنما هو إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، وهكذا مواضع كثيرة تتحدث عن أن الله عز وجل واحد. ما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا الله الواحد القهار. مواضع كثيرة يتكرر فيها وصف الله عز وجل بالوحدانية. هذه الصفة مدار التوحيد عليها، فإن التوحيد أصلا في أصله وهو أعظم ما يتعبد به العبد لله عز وجل، التوحيد هو وصف الله بالوحدانية، فالوحدانية هي صفة الله عز وجل، والتوحيد هو موقف العبد إزاء هذه الصفة الربانية، يعلم أن الله واحد فيوحد الله عز وجل. والقرآن أيها الأحبة منشغل كثيرا أيضا في مواضع كثيرة منه بتقرير هذه الحقيقة الوحدانية، يعني بعد أن ذكرنا أمثلة لإثبات هذه الصفة وهذا الأمر لله عز وجل بصور مختلفة في أماكن كثيرة جدا منها ما ذكرنا، القرآن معني أيضا بتقرير هذه الحقيقة والحوار حولها، وتأكيد أن وظيفة البلاغ القرآني الأولى هي تقرير وحدانية الله عز وجل في القلوب. يقول الله عز وجل: هذا بلاغ للناس، القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. يقول الله عز وجل أيضا في معرض المناقشة والحوار مع هؤلاء المنكرين والجاحدين من العرب وغيرهم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويقول الله عز وجل أيضا: وكل ذلك لتقرير أن الله عز وجل منفرد، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل يشابهه، إنما هو إله واحد، إله أحد لا مثيل له. الله عز وجل في مواضع كثيرة يتحدث وهو يحاور المشركين ويفند حججهم وأباطيلهم، يتحدث عن هذه الصفة العظيمة. يقول الله عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كانت هناك آلهة غير الله عز وجل إذا لطلب بعضهم أن يكون له الملك وحده، لا حدث نزاع وشقاق بين هذه الآلهة المتفرقة. أرباب متفرقون، أرباب متفرقون، لا بد أن يحدث بينهم التعارض والتضاد. يقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله واحد لا شريك له. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لا يعني عقلا حتى لا يستقيم أن يكون مع الله عز وجل غيره. لهذا صفة الأحدية هذه الوحدانية شغلت العلماء من قديم. كل علماء التوحيد يبدأون بتقرير هذه الصفة الوحدانية ويتحدثون عن طريقها إلى قلب المؤمن. لهذا شقق العلماء الحديث عنها وفرعوا تناولها إلى فروع متعددة شهيرة جدا تتناولها كل كتب التوحيد وكل كتب أصول الدين. يتحدثون عن ثلاثة وجوه لهذا التوحيد: توحيد الله عز وجل بأفعاله، أنه هو الوحيد الرازق، هو الوحيد المدبر، هو الوحيد الخالق، وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الله عز وجل بصفاته وأسمائه التي لا يشاركه فيها أحد، وهو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الله عز وجل كذلك بإلهيته، بأنه هو المعبود. توحيد الله بأفعال العباد، وهو المسمى بتوحيد الألوهية. تحدث العلماء عن هذه الأنواع من التوحيد كثيرة، وابتدأوا بها كتبهم وعولوا عليها في توصيل هذه العقيدة المهمة إلى الناس جميعا. هذا الوعي بالأحدية، هذا الوعي بالوحدانية أيها الأحبة، نحس باندهاش عظيم حين نجده بعد كل هذه الجهود العلمية المضنية طوال قرون من حياة الأمة الإسلامية، حين نجد هذا مستقرا بقوة في وعي الأمة الأولى، في وعي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في وعي المسلمين الأولين. حين ننظر إلى بلال رضي الله عنه وهو يعذب، فما يكون منه إلا أن يضج بأصل التوحيد، يضج بهذا الأصل الذي ينبني عليه التوحيد بعصب عقيدة الأمة، فيقول: أحد أحد. حين ننظر إلى تاريخ الأمة، إلى أولى الانتصارات الكبيرة في تاريخنا، إلى غزوة بدر الكبرى، فنجد المؤرخين يقولون إن شعار المسلمين يوم بدر كان أحد أحد. هكذا أيها الأحبة، كانت الأحدية عصبا لعقيدة الأمة، وظهرت بوضوح في فترات الاستضعاف وفي فترات الانتصار الأولى أيضا. قل هو الله أحد، الله الصمد.
عزيزنا شيخنا، يعني أريد أن أضيف مسألة الأحدية أو وحدانية المعبود، هذه إنما من خصائص هذه الأمة. يعني تفردت الأمة بوحدانية المعبود، بوحدانية الله سبحانه وتعالى، حتى أن يعني الذين يدرسون الأديان يقسمون الناس إلى قسمين: قسم يعبد آلهة متعددة أو أكثر من إله، وقسم يعبد إلها واحدا. تحت بند القسم الذي يعبد إلها واحدا لا يوجد إلا المسلمين، مسلمين بس هم الذين يعبدون إلها واحدا. فالوحدانية، وحدانية المعبود سبحانه وتعالى، إنما تفردت بها هذه الأمة المباركة.
نعم، جزاك الله خيرا دكتور. قل هو الله أحد، الله الصمد. كما ذكرنا أيها الأحبة، هذه السورة تتحدث تعدل ثلث القرآن، ولم تعدل ثلث القرآن لشيء يعني لأمر خاص بعيد عن محتواها، وإنما هو محتواها العظيم. هذه الأحدية التي تحدثت عنها والتي هي خصيصة من خصائص الله عز وجل لا يشركه فيها شيء من خلقه حتى وإن كان منفردا في بعض أوصافه، كذلك أن الله هو الصمد، وهذا ما تحدث عنه الآية الثانية، الله الصمد. يقول علماء الصمد هو السيد الكريم العليم الحكيم الحليم الذي بلغ منتهى الأوصاف في هذه الجوانب. أيضا يقول معظم العلماء كذلك إن الصمد هو الذي يصمد إليه الناس وتصمد إليه الخلائق، أي تلجأ إليه في حوائجها جميعا، وهذا معنى جليل جدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ هذه العبارة التي تكررت كثيرا في سورة النمل في معرض حديث الله عز وجل عن نعمه وعن آلائه وعن إغاثته للناس وعن تفضله عليهم بالهداية وعن تفضله عليهم بالأمن. أإله مع الله؟ لا يوجد شيء على وجه الأرض يستطيع أن يكون صمدا، الله هو الصمد فقط، الله هو الوحيد الذي يلجأ إليه في المهمات وفي الملمات فتكون منه الإغاثة ويكون منه وتكون منه الإجابة. الله عز وجل هو الوحيد، هو الأحد الذي يلجأ إليه الناس في حوائجهم فتكون الإجابة. لهذا حتى هؤلاء المشركين الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا معه غيره ولم يوحدوا، كانوا إذا تحركت بهم السفن ووصلوا إلى عباب البحر وبدأت تلعب بهم الرياح يعلمون أن الباطل الذي كانوا يعيشون عليه لا مكان له هنا وأن الأمر جد، فيمحصون لله عز وجل التوحيد. كانوا إذا نزل بهم الضر ووجدوا أن الأمر خارج عن الطاقة ولا مجال فيه للمزاح لجأوا إلى الله عز وجل وأخلصوا له اللجوء، لأنهم يعلمون أنه هو الرب، أنه هو الأحد، أنه هو الصمد، هو الوحيد الذي يلجأ إليه فيجيب عباده فيما يلجأون به، هو الذي يستغاث به فيجيب من يستغيث به. الله الصمد معنى كبير جدا، ولا نريد أبدا أن نستطرد إلى بحار العقيدة وإلى أنهارها وإلى فيوضها، وإنما نترك هذا لإخوة لنا يتحدثون بإذن الله عز وجل في يوم العقيدة الخاص من المدرسة الربانية، لكننا هنا فقط نريد أن نستشرف معا آفاق الآية القرآنية من كلام الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. تفضل يا شيخ.
نأتي إلى قوله تعالى لم يلد ولم يولد. قبل أن أتحدث عن هذه الآية أقول إن الذي يقول قل هو الله أحد ويوحد الله سبحانه وتعالى إنما وإن كان من أفجر الخلق وإن كان يزني ويشرب المسكرات ويفعل ويعربد فهو أحسن من الذي يعمل الخير ولا يقول قل هو الله أحد بل ويشرك مع الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذي يشرك بالله سبحانه وتعالى العمل لا يساوي شيئا، أما الموحد الذي يقول قل هو الله أحد وإن كان من أفجر الناس فإن عذب في النار 1000 سنة أو 2000 فمآله إلى الجنة. أما الذي يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك لا يغفر. أما الذي يذنب ويعصي وهو موحد فمآله إلى الجنة لقوله تعالى إنه من يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الآخر فمآله وهو مخلد في النار لا يخرج منها لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لم يلد ولم يولد. لم يلد أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، وبهذا نخالف اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ونخالف النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ونخالف طوائف من المشركين في جزيرة العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فنحن نخالف كل هؤلاء لم يلد. والنصوص متضافرة على تأكيد هذا المعنى، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال الله سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فمن قال إن لله سبحانه وتعالى ولدا فهو مشرك. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى لم يلد كما يدعي هؤلاء، ولم يولد أيضا. وبهذه نخالف النصارى الذين يقولون المسيح هو الله. طب إذا كان المسيح هو الله، فأين كان الله قبل أن يولد المسيح، بل قبل أن تولد مريم؟ أين كان الله؟ ومن الذي كان يدبر أمر السماوات والأرض قبل أن تولد مريم الذي ولدت المسيح عيسى عليه السلام الذي يدعون أنه هو الله؟ كيف حوت بطن بما فيها من دماء وتزاحمها العذرة إله يتحكم في أمر السماوات والأرض؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ليس له أخ ولا أخت، لا عم ولا ابن عم ولا خال ولا ابن خال، فهو سبحانه وتعالى أحد صمد ليس له قريب سبحانه وتعالى.
نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأحبة، كل هذا في تقرير الأصل الأول، أصل الأحدية. حين ينفي الله عز وجل فيقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما هي أيها الأحبة دلالة على انسجام هذا القرآن العظيم الذي نقرأه فيتردد معنا فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. وحين نرى ابن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب النجاة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، أن تعتقد أن لله عز وجل شبيها أو مثيلا، أن تعتقد أن له كفوا. والكفء أيها الأحبة، وهذه قراءة حفصة في بعض القراءات الأخرى كفء، الكفء أيها الأحبة هو النظير والمثيل، ونحن حتى نقول هذا في عربيتنا الحديثة، الكفء هو المماثل، يقال فلان كفء لفلان، أي مثيل ونظير له. ومن العجائب أيها الأحبة، ومن المواطن التي تحمل العبد حملا على حب الله عز وجل، هذا الموطن كما سنذكر بعد قليل، هذا الموطن الذي يعجب الإنسان فيه جدا من حلم الله عز وجل، خلق الحلم أيها الأحبة. حين ينظر الله، ينظر العبد إلى صفة الحلم، حين ينظر العبد إلى صفة الحلم عند الله عز وجل، فإنه لا يملك إلا أن يحب الله عز وجل. في الصحيحين كما أخرج الشيخان رضي الله عنهما ورحمهما الله: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان الله، الله الله عز وجل ينفي عن نفسه الولد وينفي عن نفسه الصاحبة والشريك، ومع ذلك يجعل الناس له شريكا وولدا، ثم هو يعافيهم ويرزقهم. بل إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي نختم به بإذن الله عز وجل، كما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وإن الإعادة أهون علي من الابتداء. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأحبة، يقول العلماء: كل هذه الصفات وكل هذا التفصيل إنما هو في تقرير الأصل الأول: قل هو الله أحد. هذه الأحدية، هذه الوحدانية التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نعيش عليها وأن نتحقق بحقيقتها وأن نعيش مسلمين، وأن يتوفنا الله عز وجل موحدين مسلمين. نسأل الله عز وجل أن يسألنا من أهل أن يجعلنا من أهل الوحدانية ومن أهل التوحيد. نقول هذا ونستغفر الله عز وجل لنا وكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
يا طالب علمي أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياة.